بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين أينما كنتم، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أصحابكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. فرنسا وإيران تبحثان مفاوضات فيينا. السفير الإماراتي لسبوتنيك: نتطلع لتوقيع اتفاقية جديدة مع روسيا وبمجالات مختلفة. الأردن يطالب سوريا بتفعيل اتفاقية اليرموك المائية. قطر تستضيف كأس العرب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن على إيران المشاركة بشكل بناء في المحادثات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي. بدورها قالت روسيا إنه تم إحراز تقدم إيجابي بمفاوضات فيينا، فيما اشترطت إيران على الولايات المتحدة أن تعود للاتفاق وأن ترفع العقوبات المفروضة عليها لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية التي تبنتها ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني لي بلا قيود إن من مصلحة فرنسا العودة للاتفاق، لأن شركات فرنسية كثيرة تستثمر في إيران.
فيما يتعلق بالدور الفرنسي خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرنسا ترى أمامها ميدانا واسعا للعب دور أكبر وأوسع على المستوى الأوروبي وأيضا على المستوى العالمي. واتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يأتي في هذا الإطار، خاصة وأنه يجب أن نعلم بأن الفرنسيين كانوا من أكبر المستفيدين من الاتفاق النووي، لأن هناك مصانع على سبيل المثال مصانع سيارات البيجو موجودة، وهناك استثمارات كبيرة للفرنسيين وأيضا في مجال بيع الطائرات المدنية للإيرانيين. ويمكن قراءة الدور الفرنسي في هذا الإطار لتلعب دورا رياديا وقياديا في المفاوضات الجارية في فيينا، وأيضا لديها مصالح في إيران، مصالح اقتصادية كبيرة تضررت بالفعل عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
وحول الدور الروسي أضاف شوهاني:
الدور الروسي حقيقة يعني خلال 3 أعوام مضت على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أكثر من 6 سنوات من الاتفاق النووي، روسيا كانت ولا تزال تؤكد على ضرورة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، لأن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إيران انتظرت مدة عام تقريبا، وبعدها عندما رأت بأنه لم يكون هناك التزام من الأطراف الأوروبية بتعهداتهم في الاتفاق النووي اتخذت وأقدمت على 5 خطوات تقريسية قلصت التزاماتها النووية. وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ماكرون والرئيس الإيراني، الرئيس الإيراني أكد بوضوح بأن إيران ستلتزم بالتأكيد بكافة بنود الاتفاق النووي إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها ورفعت العقوبات التي فرضتها على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
ورأى شوهاني أن إسرائيل لن تستطيع عرقلة المفاوضات.
بالتأكيد إسرائيل ترفض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وحتى عام 2015 عندما تم التوصل في عهد أوباما إلى الاتفاق النووي إسرائيل كانت أحد المعارضين الرئيسيين إلى جانب بعض الدول العربية الخليجية بالنسبة للاتفاق النووي، كانت تعارض الاتفاق النووي والآن أيضا تعارض. لكن هل تستطيع أن تمنع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي؟ أنا أستبعد ذلك، وخير شاهد ودليل هو استئناف مفاوضات فيينا. يعني إذا الولايات المتحدة ما كانت عازمة على العودة للاتفاق النووي لما قابلت بهذه المحادثات التي جرت يوم أمس واليوم وغدا ستجري هذه المحادثات. لكن فيما يتعلق بأن تقوم أو تقدم إسرائيل على خطوة عسكرية ضد إيران، بالتأكيد إسرائيل عمليا لن تستطيع فعل ذلك إلا يكون هناك غطاء أمريكي أو غطاء من بعض الدول العربية وتحسين العلاقات الإيرانية الإماراتية. هذا مؤشر جيد ومؤشر قوي على أن كل الدول الخليجية، يعني السعودية والإمارات، يعني أذعنت لموقف إيران بأن إيران ستعود الاتفاق النووي إن عادت الولايات المتحدة ورفعت جميع العقوبات، ولكن أنا برأيي إسرائيل ستبقى تروج لهذه المزاعم بأن إيران اقتربت من صنع قنبلة نووية وما شابه.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني سمير شوهاني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل للحديث عن احتفاء السفارة الإماراتية لدى روسيا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية الروسية، إذ قال معالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر في تصريح خاص لبلا قيود:
بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نرحب بكم في احتفالنا باليوبيل الذهبي 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة ومرور 50 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. طبعا علاقتنا من يوم إلى يوم تتطور ومزيد من النجاح، وهذا بفضل قيادة الرشيدة في دولة الإمارات والعلاقة المميزة التي تربط القيادة في دولة الإمارات بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين. الفضل هنا يعود للقيادة في متابعتهم للعلاقة بشكل مستمر. أنا كسفير وكسفارة واجبنا أن نتابع ونعمل جاهدين في الوصول لهذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كيف يتحقق هذا الشيء؟ من خلال متابعتنا المستمرة، زيارات متبادلة بين البلدين الصديقين. معرض آيدكس كان له تواجد روسي كبير، هذا يدل على عمق العلاقات الثنائية. اهتمام روسيا بالمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية التي تقام في دبي. بعد يومين راح نحتفل مع الجانب الروسي باليوم الوطني في إكسبو دبي 2020 تاريخ 4 ديسمبر بحضور من معالي رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن. هذا الاهتمام كذلك دليل على المكانة التي توليها روسيا لدولة الإمارات العربية المتحدة. أنا لاحظ هذا الشيء من خلال عمل يومي اللي أقوم به. اليوم أعتقد كان واضح لكم جميعا عدد الزوار الكبير اللي حضروا هذه الفعالية، والكل الحقيقة كان حريص رغم الوضع اللي احنا فيه والتحديات الصعبة اللي مر بها العالم، إلى أن كل مواطن روسي الحقيقة، وهذا شيء أسعدني، كان حريص أن يحضر اليوم لهذا الحفل ويبارك لنا هذا النجاح وهذه العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين. العلاقات النقل الجوي الحمد لله رجعت إلى ما كان عليه. وصولي إلى روسيا 1 سبتمبر كان عدد الرحلات 0، اليوم تم إعادة فتح جميع الرحلات بين البلدين الصديقين، وكانت روسيا من أوائل الدول اللي عملت على هذا الشيء. هذا أيضا يؤكد متانة العلاقة بين البلدين واهتمام الجانب الروسي بتطوير العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا بتحدث عن مجالات التعاون فهناك مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى. أحب أؤكد أن التعاون مستمر، تطلعاتنا وتطلعات القيادة دائما متواجدة، ترغب في تطوير العلاقة في شتى المجالات، ونتمنى أن نحن نكون عند حسن ظن القيادة. وهنئ مرة أخرى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بهذه المناسبة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حسن الظن، وكذلك أهنئ حكومة وشعب دولة الإمارات وحكومة وشعب روسيا الاتحادية بمناسبة مرور 50 عام على العلاقات الدبلوماسية، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
وأوضح سعادة السفير أن الجانبين وقعا مؤخرا اتفاقية للتعاون في مجال الهيدروجين.
كان الوفد برئاسة معالي دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة اللي حضر معرض آيدكس للطيران، كان رئيس الوفد الروسي، ووفد أيضا من وزارة الدفاع الروسية ومن الجهات المعنية الأخرى الروسية. خلال زيارة معاليه لدولة الإمارات التقى بأصحاب السمو الشيوخ صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد، وسمو وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكذلك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي. جميع هذه اللقاءات تمت في يومين. هذا حرص يؤكد لنا رغبة الجانب الروسي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع الجانب الإماراتي. الاتفاقيات التي تم توقيعها والمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الهيدروجين، عملنا على هذه المذكرة منذ تقريبا 4-5 أشهر. كان في هناك تجهيزات بين فرق العمل المعنية بين البلدين، كذلك كان في حضور كبير روسي لمعرض أدبك في أبوظبي، شركات روسية كبيرة شاركت، تواجد روسي كبير. نحن فخورون اليوم جدا بهذه العلاقة المتميزة. الأولوية في علاقتنا أن نحن دائما نسعى لتعزيزها وأن نطلع بها إلى مستويات وآفاق أرحب. أعيد وأكرر، تطلعاتنا كثيرة تهمنا العلاقة مع روسيا الاتحادية، مثل ما ذكرت وأكد العلاقة جدا قوية بين القيادة، علينا أن نحافظ عليها، مساعدة الزملاء في دولة الإمارات وفي روسيا الاتحادية، وهذا اللي أنا أحظى به وأشوفه هنا في روسيا الاتحادية. كل ما أطرق باب الأبواب مفتوحة، مش لأني كليه كشخص، فضل القيادة وللسمعة اللي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى وزارة الخارجية الروسية ولقائه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، أضاف سعادة السفير:
نحن تعرفين يعني بين فترة وفترة نقوم بزيارات عدة لعدة مسؤولين في روسيا الاتحادية، ومن ضمنهم وأهمهم وزارة الخارجية. ناقشنا فيها الوضع في الشرق الأوسط، الوضع في لبنان، في سوريا. ذكر معاليه أن هذه زيارة مهمة قام بها سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لسوريا، والتقى فخامة الرئيس بشار الأسد، والاجتماع أخذ تقريبا يمكن ساعتين، وهذا يدل على اهتمام دولة الإمارات بالعلاقة مع سوريا. الوضع في ليبيا، وضع الانتخابات الحالي، الوضع في أفغانستان، مناقشة عديد من الأمور اللي تهمنا نحن كطرفين ونتعاون فيها في ملفات كثيرة صراحة. الإمارات دائما تسعى للسلام، لو نلاحظ هذا الشيء. قيادتنا الحمد لله حكيمة رشيدة، تمتلك حكمة مكتسبة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أيهان طيب الله ثراه. نعمل نحن جميعا في دولة الإمارات لتحقيق السلام وين ما كان، وين ما طلب منا، فدائما بتكون الإمارات متواجدة ونطلب. فنحن دائما دولة الإمارات جاهزة. أهم شيء عندنا هو اللي طلع للقيادة، واللي نحن نسمع دائما الاحترام المتبادل، احترام الآخرين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام ثقافات الآخرين، والدليل أكثر من 200 جنسية تعيش في دولة الإمارات.
كان هذا اللقاء الذي أجريناه في بلا قيود مع سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى هامش هذا الاحتفال مستمعين، التقينا أيضا بالسفير اللبناني لدى روسيا شوقي بوناصر، والذي أكد دعم الإمارات لبلاده في الأزمة الحالية التي يمر بها.
بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوب العرب جميعا، وهي الذكرى 50 لاستقلال دولة الإمارات، وفي نفس الوقت الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والدولة الكبرى الصديقة روسيا الاتحادية. لا شك أنه دولة الإمارات تعتبر نموذجا يحتذى في العالم العربي عموما، وربما في العالم، من حيث التطور والتقدم بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وبفضل التقدم العلمي التي حققته والاستثمارات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالميا. ونعلم جميعا أنها وصلت إلى الفضاء يعني مؤخرا، وهذا إنجاز يفتخر به كل عربي. دائما الدول العربية الشقيقة عموما تقف إلى جانب لبنان في محنته، ونحن مع الأسف نعاني أزمة خانقة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في السنتين الأخيرتين، ومع انهيار العملة الوطنية والاقتصاد الوطني مع الأسف. طبعا في هذه الحالات يعتمد لبنان على أشقائه وعلى أصدقائه، ومن أول الأشقاء الذين يدعمون من دول خليجية والإمارات خصوصا، ولها تاريخ حافل من الإيجابية والمساعدة والدعم، والشعب اللبناني كله يعني يقدر عاليا الخطوات الإماراتية ودعم الشعب أيضا للبنان. ويجب أن لا ننسى أنه في الإمارات العربية يوجد مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات ويقومون بدعم الاقتصاد اللبناني عبر التحويلات الأجنبية، وهذا أمر يعني تقدر عليه الإمارات عاليا.
كان هذا تعليق السفير اللبناني لدى روسيا شوقي بوناصر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وخلال الاحتفال أيضا مستمعينا التقينا في بلا قيود بالسفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، والذي قال:
يعني بالتأكيد هي في هذا اليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، هذه الدولة التي حققت إنجاز كبيرة على صعيد العلم والثقافة والاستثمارات. أنا لدي تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس بالمشاركة في هذا اليوم الوطني، وهي رسالة واضحة المعالم أننا نفصل بين الأشياء، نفصل بين العلاقات الوطنية والسياسية وما يحدث سياسيا مع الكيان الإسرائيلي، ولكن نحن متأكدون بأن شعب الإمارات وقيادة الإمارات تكن كل الحب والتقدير والوفاء لفلسطين والقضية الفلسطينية والأهل الفلسطين.
وأكد سعادة السفير أن العلاقات الثنائية مع الإمارات لن تتأثر بالتطبيع مع إسرائيل.
صحيح، ولا زالت الشائبة، ولكن نحن نحاول أن نفصل بين شيئين، نفصل بين موقفنا من التطبيع، لأننا نعتقد أن العدو مشترك وعدو واحد. وسياسيا أقول لك شيئا في منتهى الخطورة، أن الجانب الإسرائيلي عندما يحاول أن يسوق أن الخلاف العربي الإيراني هو أخم من الخلاف العربي الإسرائيلي، القصة في منتهى الخطورة. ولكن نحن على ثقة عميقة بأن الشعب العربي في الإمارات وفي الخليج سيدرك وبسرعة حجم هذا الموضوع، وإن شاء الله نتمكن جميعا من تجاوز هذه المحنة.
كان هذا تعليق سعادة السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الأردن طالب وزير الزراعة خالد الحنيفات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا. وأكد الوزير في مقابلة مع سبوتنيك أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري يعتبر تجاوزا للاتفاقية، مشيرا إلى تشبع السوق السوري بمختلف أنواع الخضار والفواكه. وأوضح أن اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل لسد الوحدة، لكن عدد السدود في الجانب السوري زاد ما يعتبر تجاوزا للاتفاقية، وتسبب بتراجع كمية المياه التي تصل إلى السد. حول هذا الموضوع قال الخبير في الموارد المائية الدكتور سفيان التلي بلا قيود:
اطلعت على المقابلة اللي أجريتوها من قناتكم المحترمة بوتنيك مع وزير الزراعة الأردني، واللي بيذكر في نصوصها أن سوريا تنكرت للاتفاقية، وأستغرب أنه يطرح مثل هذا الطرح بينما الأمور معكوسة تماما ومئة بالمئة. استغربت فعلا أنه هذا الوزير إما أنه لم يطلع على الاتفاقية، أو أنه جاهل في وظيفته، أو أنه مطلوب منه يقلب الحقائق بهذه الطريقة. أعطيك الوثائق 100% التي تدعم ما أقول. الاتفاقية وقعت بين سوريا والأردن عام 1987، بينما اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل وقعت بعد ذلك بسبع ثمان سنوات 1994. الاتفاقية حددت العلاقة بين سوريا والأردن في نهر اليرموك بجوانب مختلفة، يعني مثلا للطرفين حق ري الأراضي بعد جسم السد، سوريا لها الحق الواضح بكل الينابيع التي تتفجر في أراضيها أنها ما تعطيها للسد، وإنما تركت للسد فقط الينابيع اللي ممكن تتفجر تحت منسوب 200-250 متر تحت مستوى سطح البحر. الآن جاء الأردن بتوقيع اتفاقية وادي عربة ونسف هذه الاتفاقية نسفا كاملا بأن أعطى كامل مياه السد لإسرائيل. يعني النص الواضح في اتفاقية وادي عربة في ملحق المياه يقول تأخذ إسرائيل من سد الوحدة 25 مليون متر مكعب من المياه، وفصلها 13 مليون متر مكعب في فصل الشتاء و12 مليون متر مكعب في فصل الصيف. هاي أول مخالفة أساسية ونسف للاتفاقية بكاملها. النقطة الأخرى، في نص بالاتفاقية على أن سوريا والأردن يستفيدوا من المياه المنبثقة من السد لري الأراضي الزراعية الأردنية والسورية على جنبي النهر. الأردن نزل جرافات ومعها حراسات مسلحة دمر كل المزارع للأردنيين اللي كانوا يأخذوا مي لري مزارعهم من مجرى نهر اليرموك. هذه نقطة ثانية ومهمة جدا. ماذا حدث على الجانب السوري؟ لا أدري، أترك لهم هم الحديث عما يدور هناك. مادة 12 بتقول كمان يحق لكلتا الدولتين الاستفادة من مياه السد للأغراض السياحية وتربية الأسماك. هل الحقيقة نحن نستفيد من السد لهذه الأغراض أم أن المياه تذهب كلها لإسرائيل؟ من الجدير أيضا بالملاحظة أن السد لم يجمع بسبب شح الأمطار إلا في معظم السنوات في حدود 10 مليون متر مكعب، وإسرائيل لها الحق بموجب اتفاقية وادي عربة، لا أقول أنه ليها الحق، أن تأخذ 25 مليون متر مكعب. يعني إحنا مدينين لإسرائيل ب 15 مليون متر مكعب كل سنة. هذه بعض القضايا المهمة جدا. ونفرض حسب الاتفاقية بارتفاع 86 متر مسموح له لغاية 100 متر وله طول وله عرض متفق عليه، قدرته على التصريف 800 مليون متر مكعب، لكن كما قلت الآن ما في نقطة واحدة التزم فيها الجانب الأردني بالاتفاقية بينه وبين سوريا في هذا الموضوع. فكيف يدعي وزير أردني أن سوريا أخلت بالاتفاقية؟ والمادة رقم 7 من الاتفاقية بتقول تحتفظ سوريا بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في أراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي تتفجر ما قبل السد تحت منسوب 250 متر، وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما بعد السد. نصوص واضحة، الينابيع اللي في سوريا لها الحق أن تحتفظ فيها.
كان هذا رأي الخبير في الموارد المائية الأردني الدكتور سفيان التل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم بخبر رياضي من قطر التي تستضيف بطولة كأس العرب في الفترة من 30 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري حتى 18 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبا عربيا في 4 مجموعات. يقول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن بطولة كأس العرب والتي تجري للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا ستستخدم للعمل على توحيد العالم العربي، وأن كل شيء جاهز في قطر لاستضافة كأس العرب وكأس العالم، والأهم هو الاحتفاء بالوحدة والأخوة العربية والاحتفال بكرة القدم التي ستهيئ المشهد لما سيكون أفضل لكأس العالم على حد قوله. حول هذا الموضوع قال بدر الزجاني المتخصص بالشأن الرياضي لبلا قيود.
طبعا اليوم انطلاق كأس العرب اللي هي نسخة من تجريبية قبل استضافة قطر لعشرين 22 هي ظروفها طبعا راح تكون ظروف حقيقية. طبعا لمسنا خلال الأيام الحالية من تواجدنا للدوحة الجوانب التنظيمية اللي هي بنفس الجوانب التنظيمية اللي يتبع الفيفا في استضافة الأحداث هذه، وحتى في الجانب بالشقة التنظيم الإعلام هناك تنظيم جيد وبعد أفيرة هو نفس النظام المتبع في الفيفا. طبعا شاهدنا قطر أصبحت جاهزة لاستضافة مونديال قطر من خلال ملاعب الجاهزة. اليوم 6 ملاعب راح تستضيف كأس العرب وهي بروز حقيقية لهم لتجربة تلك الملاعب من كل الجوانب الفنية والأمنية والإدارية والجوانب الأخرى. البنية التحتية متكاملة لقطر لاستضافة الحدث من مقر إقامة المشجعين أو الوفود والطرق وهذا. ثم اجتازت الملف الموضوع لاستضافات كأس العالم، وهذا طبعا مفخرة لكل الدول العربية بهذا الحدث. البطولة العربية طبعا منذ انطلاقتها في الستينيات أخذت بعض الطابع السياسي في استضافاتها، ومنها توقفها لعدة سنوات بسبب الجوانب السياسية وأحداث سياسية في دول المنطقة، ومنها تقطعها عدم انتظامها بسبب عدم جدية بعض الدول أو الدول العربية في استضافة هذا الحدث. هناك طبعا ما يعطر البطولة العربية بالكثير بالأغلب هو جانب سياسي. زين ربما تكون هذه النسخة هي نسخة انفراج وانفتاح للبطولة من خلال المغريات التي قدمتها قطر لهذه البطولة والإسهامات، وكذلك دعم الاتحاد الدولي الفيفا بالاعتراف بهذه النسخة بالبطولة العربية، والتي هي طبعا هي مؤشرات للاتحادات العربية بأن هذه البطولة بالإمكان أن تنمو بشكل كبير وشكل أكبر حالها من حال البطولات الأخرى التي تتبع الاتحادات القارية.
استمعنا إلى بدر السجاني المتخصص بالشأن الرياضي. بدوره قال يوسف برجاوي رئيس جمعية الإعلاميين والرياضيين اللبنانيين لي بلا قيود:
طبعا أنا كعربي أول شيء فخر كبير لي عم بشعر فيه من الآن أنه دولة عربية ستستضيف كأس العالم 2022، ووجود 16 منتخب عربي هنا في الدوحة الآن يعني يشعرنا أن هناك ميني مونديال مخصص للعرب سيعيشون خلاله تجارب المونديال الحقيقي. ما نشاهده الآن من ملاعب ومن تنظيم هو ما سنشاهده العام المقبل خلال كأس العالم، لأن نفس الإجراءات المتبعة تنظيميا بكأس العالم متبعة الآن، وهذا سيعطي اللجنة المنظمة المحلية المزيد من الخبرة والمزيد من الثقة والنفس للوصول إلى 2022 بحالة تنظيمية تفوق نسبة نجاحها 90%، وهذا شيء مشجع وشيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز بما نشهده الآن.
كان هذا رأي يوسف برجاوي رئيس جمعية الإعلاميين والرياضيين اللبنانيين. بهذا الملف مستمعينا نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.